إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم بالخير والشر، فمن نجح في هذا الامتحان فاز عند الله جل جلاله، ومن رسب فيه كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وإن الله تعالى قد ابتلاكم وامتحنكم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليكم، فإنه أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، واصطفاه واجتباه من خلقه، فكمله وجمله وأتم خلقه وخلقه، وزكى عقله وزكى بصره وزكى منطقه، وجعله أفضل الثقلين الإنس والجن، وقربه تقريبا، وجعله خليله من خلقه، واصطفاه لرسالاته وختم هذه الرسالات، وجعله إماما للمرسلين وسيدا للثقلين. وكل هذا الاختيار والاصطفاء هو ابتلاء وامتحان للناس ابتلاهم الله به، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فابتلاه هو بالرسالة فنجح فيها غاية النجاح، وشهد له الله جل جلاله بالتفوق في هذا الامتحان، فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبقي امتحانكم أنتم، فلا بد أن تحرصوا على النجاح فيه والتفوق أيضا، فإن الله شرفكم على الأمم بأن أرسل إليكم أفضل الرسل، وأنزل إليكم أفضل الكتب، وشرع لكم خير شرائع الدين، وجعلكم خير أمة أخرجت للناس، ورفع الحرج عنكم جملة، وكان الحرج يرفع عن الأنبياء فقط من قبلكم، فرفعه عن هذه الأمة بالجملة، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبين أن من خصائص هذه الأمة المحمدية رفع الحرج العام، وقد كان الحرج يرفع عن الأنبياء فقط. إن هذا الفضل العظيم الذي ميزكم الله به على سائر الأمم، وهذا الشرف العميم الذي خصكم الله به من بينها، هو تشريف وتكليف، فلا بد أن تقوموا بحقه. وإن الله سبحانه وتعالى أمركم بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام عليكم الحجة بذلك، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا. هذا أمر ربكم جل جلاله، وهذا امتحانه لكم بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الخطاب ليس موجها إلى الصحابة الذين شهدوا وحضروا، وإنما هو موجه إلى كل من بلغ إلى يوم القيامة، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ماضية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والحجة به قائمة على كل من بلغ لأنذركم به ومن بلغ. فقد قامت عليكم الحجة بنصرته، وهذا يقتضي نصرة دينه ورفع لوائه وإعلاء كلمته والدعوة إلى تطبيق ما جاء به من عند الله تعالى، والسعي لتعليمه وإشاعته بين الناس ودعوة الناس جميعا للدخول فيه من كل الملل والنحل. فكل ذلك امتحان لكم وابتلاء، ولكن بدأ التنازل في هذه الأمة عن هذا الامتحان. فبدل أن كانت هذه الأمة في الزحوف تغزو أطراف الأرض مشارقها ومغاربها وتفتح الأمصار مبشرة بالخير العميم، وتكون رحمة على الناس وعمارة للأرض وفلاحا فيها ونشرا للخير فيها ورحمة بأهلها أجمعين، تراجع هذا المدد فأصبحت هذه الأمة مهددة في بيضتها، فغزاها أعداؤها فقطعوها إربا إربا وقسموها إلى طوائف وأحزاب ودول، ولم تكن تلك الوحدة التي تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاجزا منيعا وحصنا حصينا في وجه كيد الأعداء، وهي أقوى جيش لهذه الأمة، وحدة صفها واجتماع كلمتها. ثم بعد ذلك رغب الأعداء فيما هو أكبر من هذا، فجاءوا يطعنون في الدين فعطلوا أحكامه، فحكم الناس بقوانين أعدائهم وعطلوا أحكام فاطر السماوات والأرض وقيومهما، واستعاضوا عنها بعقول البشر الذين لا يعقلون ويشهدون على أنفسهم بذلك يوم القيامة. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم يشهدون على أنفسهم على رؤوس الملأ وبحضرة الديان والملائكة والأنبياء أنهم لا يسمعون ولا يعقلون، لو كانوا يسمعون لينتفعوا من عقول غيرهم أو كانوا يعقلون فيفكرون لنجوا من عذاب جهنم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ومع ذلك استعاض المسلمون بعقول هؤلاء واجتهاداتهم عن وحي الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظا معصوما من التحريف والتغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه فصل ما بينكم وخبر من قبلكم وخبر ما بعدكم، وهو حجة الله البالغة وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. ثم ازداد طمع الأعداء فطمعوا في أخلاق الناس وقيمهم، وبدأوا يفصلون لهم ملابسهم ومشاربهم ومآكلهم على أهوائهم وما يريدونه. ثم بعد ذلك طمعوا في عقولهم ففصلوا مناهج التعليم على مقتضى ما يريدونه وعلى مقتضى ما يرغبون فيه، فلا يخرجون من حدودهم الضيقة إلى بلاد العالم الإسلامي من التكنولوجيا ومن العلوم النافعة إلا النزر القليل الذي يستغلون به ويستعبدون الشعوب، وما هو نافع مؤد للاستقلال يحتكرونه ويدخرونه لديهم. وتسمعون الآن الدنيا قائمة على دولة تنسب إلى الإسلام وهي إيران بسبب مطامعها في حق مشروع لها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية. ثم بعد ذلك جاء الامتحان الأخير باعتدائهم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبرتم كل ما مضى ولم يحرك منكم ذلك ساكنا، فجاء الامتحان في الصميم، وهو في أمر لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقد زكاه الله سبحانه وتعالى وطهره، وقال فيه في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال فيه بعد ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال فيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال فيه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وقال فيه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال فيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع الله قدره في الأولين والآخرين وجعله مصورا على كل أعدائه فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نصره الله نصرا مبينا عزيزا في الثقلين الإنس والجن وفي الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى لما أسري به وعرج كان كل أهل سماء يرحبون به وقد أعد الله له رصدا من الأنبياء والملائكة في كل سماء للترحيب به وإحسان استقباله لما وصل إلى سماء الدنيا استفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء فلما فتح له باب السماء الدنيا إذا آدم أو البشر فرحب به وسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح له باب السماء الثانية فإذا ابن الخالتين عيسى ويحيى يستقبلانه ويرحبان به فقالا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء فإذا يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كله فاستقبله مرحبا به فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح له باب السماء الرابعة فإذا إدريس عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء فإذا هارون بن عمران عليه السلام فاستقبله ورحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم عرج به إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح له باب السماء السادسة فإذا موسى بن عمران عليه السلام وإذا هو يشبه رجال شنوءة فرحب به وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من فقال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد بعث إليه قال نعم قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء ففتح له باب السماء السابعة فإذا إبراهيم عليه السلام مسرد ظهره إلى البيت المعمور وإذا أشبه الناس به صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم وإذا البيت المعمور في السماء يقابل الكعبة في الأرض في كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه أبدا ثم بعد ذلك قال له إبراهيم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أبلغ أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتحميد والتهليل ثم عرج به فوق ذلك حتى بلغ سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر وإذا هي يغشاها ألوان من أمر الله جل جلاله. فقال جبريل: هذا مقامي لا أتعداه. فعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده حتى بلغ مكانا يسمع منه صريف القلم، ثم أوحى الله إليه بالصلوات الخمس وشرفه بهذا المكان العظيم وهذه المنزلة السامقة العالية، ولم يزدد بعد ذلك إلا علو قدر في الدنيا والآخرة. في كل وقت ينزل الله إليه مما كان علمه في الأزل من تشريفه وتكريمه ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. في أول الأمر كان يقول: لا تفضلني على يونس بن متى. ثم بعد ذلك كان دعاه رجل فقال: يا خليل الله. فقال: ذلك إبراهيم، لكن الله أعلمه فيما بعد أنه أفضل من يونس بن متى وأنه خليل الله، بعد أن كان يظن أن هذا المقام لا ينبغي إلا لإبراهيم. ثم أبلغ أن الله آتاه الوسيلة، وهي مقام عال في الجنة لا ينبغي إلا لرجل واحد، وكان هو يتمنى أن يكون ذلك الرجل فأعطاه الله هذا المقام. ثم أعطاه الله الشفاعة الكبرى التي يدخل فيها آدم ومن دونه من الأنبياء جميعا ومن دونهم من الخلائق وأممهم جميعا. ثم بعد ذلك يشرفه الله تعالى بالحوض المورود الذي كيزانه بعدد نجوم السماء، لا يظمأ من شرب منه أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهو قائم عليه يسقي الناس بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك شرفه الله بالشهادة على الخلائق جميعا والوقوف للشهادة للأنبياء، ويؤتى بأمته يشهدون معه للأنبياء تشريفا له وتكريما. ثم بعد ذلك شرفه الله بأن جعل أمته أول الأمم يوم القيامة عرضا على الله وفصلا فيما بينهم، نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم بعد ذلك يشرفه الله سبحانه وتعالى بالدرجات العلى من الجنة بالفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن جل جلاله. إن هذا المقام الرفيع لا يضر صاحبه تطاول الدنماركي ولا ما يرسمونه في صحافتهم، ولا يمكن أن ينقص شيئا من قدره، ولكنه امتحان لكم معاشر المؤمنين. فإنهم احتقروكم وازدروكم وغزوكم في عقر داركم وقسموا تركتكم حتى وصلوا إلى أقدس ما لديكم، فبدأوا يتطاولون على جناب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يضره التطاول، ولكنهم امتحان لكم فهو يضركم أنتم، فهذا أقدس ما لديكم، وهم يتطاولون عليه يتعدون فيه حدود الله وأمر الله جل جلاله. إن هذا الأمر إنما هو امتحان لكم، والناس فيه على أقسام، فمنهم من يظن أن الأمر لا يعنيه ولا علاقة له به، فيظن أن علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم محصورة في شهادة أنه رسول الله وفي محاولته لأداء هؤلاء الصلوات الخمس، وإذا وفق للزكاة أو لصيام رمضان أو لغير ذلك من بعض الواجبات العينية فعله، ويظن أن هذا كاف في العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يسمع هذا الأمر فيرى أنه مثل أي حدث من أحداث التاريخ التي تدوي في وسائل الإعلام كلها، فلا يتعلق بشخصه هو فلا يبالي به، فهو غير معني به، ولكنه مع ذلك محب لله ورسوله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا يقتضي منه أن يستنكر هذا بقلبه وأن يهزأ بالذين فعلوه. ومنهم من يتجاوز هذا المقام فيرى أن الأمر موجه إليه هو، ولكن لو كان هؤلاء من أصحاب القرار لرأيتم خلاف ما أنتم فيه. لو كان رؤساء الدول والحكام في البلدان الإسلامية يرون أن هذا الذي حصل موجه إلى أشخاصهم، أو لو امتحنوا فأخذ شخص واحد منهم فكتبت عنه الصحافة ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الأسبوع 14 صحيفة دنماركية تنشر هذه الصور المشينة وتهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو أن حاكما واحدا من حكام المسلمين كتبت عنه جريدة واحدة أو صحيفة، ماذا سيعمل؟ أقل ما سيصنعه أن يقطع العلاقة بتلك الدولة، وأن يسخر الإعلام الذي لديه مسموعا ومرئيا للرد والدفاع عن شخصه هو. هذا قطعا لا يتناكف فيه اثنان ولا يتناكران. فإذا كان الحال كذلك فكيف بالاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يحرك ساكنا، وإنما نسمع الأحرار من هذه الأمة في مختلف البلدان هم الذين يهتمون ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه امتحان للجميع. تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم الآن في الشارع والناس يرجمونه هل يطيب لكم عيش وهل تهدؤون وأنتم ترون ذلك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إنه مما يجب عليكم أن تستنكروا هذا، ولكن لا بد أن يعلم أن استنكاره ليس بالتصرف الطائش ولا بالأفعال التي تخالف الشرع من الاعتداء على غير المعتدين، فإن مما قدسه الله سبحانه وتعالى من المبادئ وأرسل به الرسل ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا يمكن أن يعاقب على فعل من لم يقترفه ولم يرضى به ولم يشارك فيه، لكن لا بد أن تكون في هذه الأمة نهضة وحياة روح، لا بد أن تتحرك الأقلام للدفاع عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحصل التنديد والاستنكار الذي هو لغة الغرب التي يعرفون، لا بد أن تتكرر المسيرات في العالم الإسلامي وهي مسيرات سلمية، ولا بد أن تكون مرخصة موافقة للنظم، لكن لا بد أن تكون تعبيرا صادقا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والولاء له ورفض التطاول عليه. لا بد كذلك أن توجه الرسائل إلى الحكام بالضغط بقدر ما يستطيعون على هؤلاء المجرمين والأخذ على أيديهم. لا بد كذلك أن يشعروا بالتهديد الذي يتهدد كيانهم وكيان أمتهم بكاملها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالمناصحة الراشدة الصادقة وتنبيههم إلى هذا الخطر العظيم الذي يواجه هذه الأمة، وإلى التدرج الذي حصل. فكلما انهزمت الأمة من مستوى من مستويات المقاومة طمع الأعداء أكثر، وكلما سكتوا على الضرر زاد الأعداء في الضرر. إن هذا مسلسل لا نهاية له ولا حصر، ولا يمكن أن يتوقف إلا إذا قامت الأمة عند حدودها فدافعت عن نفسها دفاعا مستميتا انطلاقا من عزتها التي أعزها الله بها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا بد أن نستشعر هذه العزة وأن الله شرفنا عليهم. لا بد أن نعلم أن الذين شرفهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم وبهذا الكتاب الكريم هم أشرف الأمم وأزكاها وأنماها، ولو كان سادهم قليلا ولو كانوا فقراء في مستوى هذه الحياة الدنيا، لكن انظروا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما جاء أكيدر دومة الجندل وهو ملك من ملوك الدنيا وكان يلبس أنواع الحرير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء لا يملك أحدهم إلا ثوبا واحدا، فجاءوا ينظرون إلى ملابس هذا الملك ويلمسونها ويتعجبون منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من ملابس أكيدر دومة؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. إنما أعد الله لكم في الجنة إذا سلكتم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعدله شيء مما آتاهم الله في هذه الحياة الدنيا، فلا تحتقروا ما آتاكم الله ولا ما أعد لكم، وانظروا إلى ما هم فيه من حطام الدنيا نظرة اشمئزاز فإن الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وإني لا أعجب من كثير من أولاد المسلمين وشبابهم يرغبون في الهجرة السرية إلى أعتاب أوروبا طمعا في أنواع الرزق ويظنون أن أبواب الرزق هنالك ويخاطرون بدمائهم وأرواحهم ويتركون واجباتهم ويفرطون في صلاتهم وفي عبادتهم كلها من أجل الطمع في أمر دنيوي كثيرا ما يختارون فيه لخدمة الخنازير أو لخدمة الكلاب أجلكم الله، وهم مع ذلك راغبون ويظنون أن هذا غنيمة. إن هذا الحال مزر ولا يمكن أن يرضى به أحد من الشرفاء من هذه الأمة التي أعزها الله جل جلاله. لا بد أن نستشعر أننا أغنياء عما لديهم وأن ما عندنا خير مما عندهم، وأن نتذكر قول سليمان بن داود عليهما السلام ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. تذكروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما فتح الله عليه غنائم أوطاس فوزعها بين الأعراب، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فأجاه الأعراب إلى شجرة فتعلق بها رداؤه فقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فجاءه سعد بن عبادة بن دليم رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا في أنفسهم حين فتح الله عليك الغنائم فوزعتها في أحياء العرب ولم تعطهم شيئا، وكان الرجل من العرب يرجع إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فلما أتوه قال ما أتاه سعد فأخبره بذلك قال فماذا قلت أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من القوم. فأمره أن يجمع له الأنصار وأن لا يحضر معهم أحد ليس منهم، فلما اجتمعوا جاءه فأخبره فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم أحد ليس منكم؟ قالوا لا إلا فلانا وهو ابن أختنا. فقال ابن أخت القوم منهم، ثم خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم في لعاعة من المال أعطيتها أقواما أتألفهم بها على الإسلام خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، ألم آتكم أهل حرب فأصلح الله بي بينكم؟ ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا نعم لله العزة ولرسوله، وقالوا لله المنة ولرسوله. فقال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك؟ ألم تأتنا فقيرا فأغنيناك؟ ألم تأتنا؟ فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من أجناس ذلك، فبكى الأنصار بكاء شديدا وهم يقولون الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال المحيا محياكم والممات مماتكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ هذه المزية العظيمة وهي التي خصنا الله بها وهي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير لنا من كل ما آتى الله الأمم جميعا، ونحن نرضى به عن كل ذلك، بل هو الربح الطائل والخير العميم آتانا الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، فنحن نرضى بذلك ونحمده ونشكره لله جل جلاله، وهو خير مما آتاهم أجمعين، لا يقارن بشيء مما آتاهم الله وما امتحنهم به من هذه الحياة الدنيا. فلذلك نتذكر هذه القصة ونتذكر أننا قد غنمنا وربحنا أكثر مما ربحته الأمم، وأننا رجعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارنا ورجع أهل الدنيا بالشاة والبعير. لا بد أن نستحضر هذا فيحدث لدينا عزة وشموخا، لا بد أن نعلم أن الله شرفنا ولم يجعلنا أذلة، وأنه أعزنا بالإسلام وأعزنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لا بد أن نعتز بهذا الدين الذي أعزنا الله به وأن نجعله معيار الفضل فيما بيننا، فالفضل الحقيقي هو الفضل في الآخرة. أما التفاضل الدنيوي فمدته محصورة يسيرة، والفضل الحقيقي هو الذي ينادي به المنادي يوم القيامة: وامتاز اليوم أيها المجرمون. وحينئذ لا فضل إلا للتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم أنزل بأعدائك أعداء رسولك صلى الله عليه وسلم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويتطاولون على رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل بهم المثلات، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم حقق لنا ما وعدتنا فيهم، فإنك قلت وقولك الحق. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل لنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم جنب بلادنا هذه الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب هذا الشعب على طاعتك ودينك ونصرة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم وفق قادة المسلمين جميعا للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق قادتنا لتحكيم شرعك ونصرة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وكفيهم شر البطانة السيئة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى نصرة دينك وإعلاء كلمتك، واملأ قلوبهم من الإيمان وجوارحهم من الطاعة وإجسادهم من الصحة، وأعنهم على ما حملتهم يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير والرشاد والسداد يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لأصوب القرارات والآراء وأعدلها وأرضاها لك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، واجمع على الحق قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تكفي هذه الأمة كيد أعدائها، وأن تجمع على الحق قلوبها، وأن تجعلها في قرة عين نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق: ادعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك في هذه الساعة يرفعون إليك أيدي الضراعة وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردهم خائبين ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين، وأصلح حالهم ومآلهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن. اللهم اقض ما في علمك من حوائجنا، فإنك غني عنا وإننا فقراء إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن إليهم، ولمن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأنزل عليه الروح والريحان والنور والسرور في قبره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا أجمعين في هذه الساعة من الإيمان، وإجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأن تقضي ما في علمك من حوائجنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأخصب مرادنا وحقق مرادنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا.